أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الداوري حفظه الله: أما بالنسبة إلى النقطة الأولى فجوابها أن الشيخ قدس سره قد عمل بمضمون هذه الشهادة. كان الكلام في جواب الإشكال الرابع للسيد الخوئي رحمه الله على ما رواه المشايخ الثلاثة، فقد أشكل بإشكال نقضي قائلان: لو أن الشيخ الطوسي يرى أن الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة، لما ضعف بعض هؤلاء الرجال الذين رووا عنهم ابن أبي عمير أو صفوان أو البزنطي. فإذا تضعيف الشيخ الطوسي رحمه الله لبعض من روى عنهم المشايخ الثلاثة يشير إلى أن الشيخ الطوسي لم يعمل بمضمون هذه الشهادة التي نسبها إلى الطائفة من أنها عملت بروايات ومراسيل الثلاثة. الشيخ الداوري طرح جواب السيد الشهيد ورده، وناقشنا كلام الشيخ الداوري وقلنا إن جواب الشيخ إن كلام السيد الشهيد إنما هو في مقام الإجابة على الإشكال الأول حول مراسيل الثلاثة، وليس في مقام الإجابة عن الإشكال الرابع الذي هو ناظر إلى مسانيد الثلاثة. ثم طرح الشيخ الداوري في جواب إشكال السيد الخوئي الرابع أربعة أسئلة وأربع نقاط. نشرع إن شاء الله اليوم في بيان هذه النقاط، ونبدأ من النقطة الأولى ونعمل النقاط التي ذكرها الشيخ الداوري، فهي تنبئ عن تتبع كبير والتفات عميق. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، كيف خالف الشيخ الطوسي هذه الشهادة ولم يعمل بها؟ الجواب: إن الشيخ الطوسي رحمه الله قد عمل بهذه الشهادة وذكرها في كتبه الفتوائية وبعض كتبه الاستدلالية، ويظهر من كتبه الفتوائية والاستدلالية اعتماده على هذه الشهادة، فأفتى في بعض الموارد مع أنه لا يوجد دليل إلا مراسيل ابن أبي عمير ولا يوجد لديه دليل آخر. والشيخ الداوري حفظه الله قد تتبع هذه الموارد التي استدل فيها الشيخ الطوسي برواية بمراسيل ابن أبي عمير فقط ولا يوجد دليل غيرها، فوقف على 5 موارد. هذه الموارد الخمسة لا يوجد أي دليل آخر غير مرسلة ابن أبي عمير، وقد أفتى الشيخ الطوسي. المورد الأول: ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في مقدار الكور، وأن الكور 1200 رطلين، ولم يرد هذا المقدار 1200 رطل إلا في مرسلة ابن أبي عمير، وقد روى الشيخ الطوسي هذه الرواية في كتابيه التهذيب والاستبصار. طبعا الروايات في مقدار الكور مختلفة، بعضها يقول 1200 بعضها ما يقول 2400. فقهاء مقتضى الجمع قالوا 2400 من الرطل المكي، و1200 رطل من الرطل العراقي البغدادي، لأن الرطل المكي ضعف الرطل العراقي. المورد الثاني ما ذكر، نعم الشيخ الطوسي أيضا في الاستبصار ذكر أن هذه الرواية مرسلة، وسيأتي توجيهها إن شاء الله صفحة 155 في النقطة الأولى. المورد الثاني ما ذكره الشيخ الطوسي في حد اليأس عند المرأة القرشية، وأنه 60 عاما بخلاف غيرها غير القرشية، فحده حد اليأس 50 عاما كما في المبسوط الجزء الأول صفحة 42، والمستند في ذلك مرسلة ابن أبي عمير. المورد الثالث فتوى الشيخ الطوسي بجواز أكل الخبز المعجون بالماء المتنجس، لأن النار تطهر هذا الماء المتنجس، والدليل مرسلة ابن أبي عمير كما في التهذيب والاستبصار. وفتوى جواز أكل الخبز المعجون بالماء المتنجس في النهاية، يعني في كتب مختلفة للشيخ الطوسي. المورد الرابع فتوى الشيخ الطوسي بعدم الاكتفاء بالغسل عن الوضوء في غير الجنابة، وهذه فتوى الإمام الخميني رضوان الله عليه، والسيد القائد أيضا، السيد الإمام يعمل بمراسيل ابن أبي عمير إمام الخميني، والمستند فيها مرسلة ابن أبي عمير، هذا كما في التهذيب والاستبصار. المورد الخامس والأخير فتوى الشيخ الطوسي بلزوم الإتيان بسجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة في الصلاة، ولم يذكر مستندا لذلك إلا مراسيل ابن أبي عمير كما في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي وكتاب التهذيب والاستبصار. فإذا هذه موارد خمسة أفتى بها الشيخ الطوسي، وليس له مستند إلا مراسيل ابن أبي عمير، مما يعني أنه قد عمل بقول الأصحاب إن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. وأما الموارد التي ردها الشيخ الطوسي من مراسيل ابن أبي عمير وناقش فيها، يقول الشيخ الداوري الذي ظفرنا منها بعد التتبع التام في كتابي التهذيب والاستبصار، يعني قرأ أسانيد روايات التهذيب والاستبصار من الجلد إلى الجلد، 10 أجزاء التهذيب و4 أجزاء الاستبصار، لم يجد إلا موردين، وفي هذين الموردين قد ناقش فيهما الشيخ الطوسي، وسيتضح أن مناقشته لا لأنه لا يقبل مراسيل ابن أبي عمير، بل لأنه في مقام التعارض. خلاصة الرد أنه مرسلة من مراسيل ابن أبي عمير عارضت عدة روايات، فمقتضى الصناعة العلمية تقديم الروايات الأكثر عددا، فإذا جاءتنا 4 روايات مسندة وهي معها مرسلة 5 روايات في مقابل مرسلة واحدة، تقدم الروايات المسندة المعتضدة بالمرسلة. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني عند الشيخ الطوسي لو تعارض خبر الثقة والأوثق، العادل والأعدل، يقدم الأعدل على العادل والأوثق على الثقة، وفي مقابل رواية ابن أبي عمر رواية عبد الله بن سنان هذا الفقيه الكبير الفطحان من أصحاب الإمام الصادق، روايتين لعبد الله بن سنان. إذن تقديم الشيخ الطوسي، رد الشيخ الطوسي لمرسلة ابن أبي عمر، لا لأن نفس المرسلة ليس فيها ملاك الحجية، وإنما لأنها معارضة أولا بروايات أكثر عددا، ثانيا هذه الروايات المعارضة فيها الأوثق والأعدل والأورع، فإذا هذا لا يقتضي أنه رفع اليد عن مراسيل بن أبي عمير. خلاصة الجواب، نقرأ الموردين. المورد الأول ما أشرنا إليه آنفا حول مقدار الكور، حيث ناقش الشيخ الطوسي في الرواية بأنها مرسلة، ثم حمل المراد من الرطل على الرطل البغدادي لا الرطل المكي أو المدني، وذكر روايات أخرى وجمع بينها، ولكنه قال عن رواية ابن أبي عمير، هذا نص الشيخ الطوسي في الاستبصار جزء الأول صفحة 11، وهو مع ذلك أيضا مرسل وإن تكرر في الكتب، فالأصل فيه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن بعض هذا مرسل عن بعض أصحابنا، وفي ذلك إشعار بالوهن. أين الإشعار في الوهن في كلام الشيخ الطوسي؟ قال وهو مع ذلك أيضا مرسل، عندما قال وهو مع ذلك أيضا مرسل هذا وهن بنحو الإشارة لا بنحو التصريح. المورد الثاني أكثر صراحة. المورد الثاني ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب العتق من التهذيبين أيضا، تهذيب والاستبصار، حيث أورد مرسلة ابن أبي عمير، ولما كانت هذه الرواية مخالفة لروايات الباب ناقش فيها بقوله فأول ما فيه أنه مرسل، وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة، مجموعة من الأخبار المسندة، وهذا المورد صريح في المناقشة وجهتها الإرسال، إذ لا يعارض بالإرسال الأخبار المسندة. وأما المورد الأول فهو وإن كان فيه دلالة على وهنه بالإرسال حينما قال وهو مع ذلك أيضا مرسل، إلا أنه ليس في صراحته كالثاني، لذلك الشيخ الداوري يناقش الثاني. من مناقشة الثاني يتضح، يذكر شيئين، حيثية الأولى الرواية المرسلة إذا تعارضت مع عدة روايات وفيها المسانيد قدمت الروايات التي فيها المسانيد. الأمر الثاني الرواية المرسلة إذا تعارض مع روايات مسندة فيها الأوثق والأعدل والأورع قدم خبر الأورع على مبنى الشيخ الطوسي رحمه الله. يقول ونجيب عن ذلك بأنه لا تناقض في كلام الشيخ قدس سره، وإن بدا لأول وهلة يعني بالنظر البدوي أنه يوجد تناقض، وحيث إن الجواب عن المورد الثاني كافي في المقام فسنقتصر الجواب عن ومنه يعلم الجواب عن المورد الأول، يعني نفس الشيء، المهم يعني خبر مرسل يعارضه عدة روايات فيها مسانيد، والأمر الثاني خبر مرسل يعارضه أخبار فيها الأعدل والأورع والأوثق، فيقدم الأورع والأعدل. ومنه يعلم الجواب عن المورد الأول، ونقول إنما يتراءى من التناقض في النظر البدوية في كلام الشيخ قدس سره يرتفع لوجهين. الوجه الأول أن هذا المورد وهو ولاء العتق يشتمل على طائفتين من الروايات وبينهما تعارض، ففي إحدى الطائفتين ثلاث روايات مسندة ورواية مرسلة، أربع روايات، وفي الطائفة الثانية مرسلة ابن أبي عمير فقط. ومما لا شك فيه أن الترجيح عند التعارض بين المسند المتعدد وبين المرسل يكون الترجيح للأول دون الثاني، للمسند دون المرسل، فالروايات الأربع مقدمة على مرسلة ابن أبي عمير. لماذا؟ لأنها جمعت الإسناد والتعدد، فيها مرجحان الإسناد والتعدد، وكلام الشيخ صريح في هذا المعنى حيث قال وما كان هذا سبيله مرسل واحد لا يعارض به الأخبار المسندة، مجموعة من الأخبار، لم يقل الخبر المسند، فإن المورد من تعارض الخبر والأخبار لا من تعارض الخبرين، ولا مجال للترجيح، أي أن الترجيح تعييني لا تخييري، يعني يتعين الترجيح لأنك مخير في هذا الترجيح، ولا ربط للمقام بمسألة الشهادة، يعني تبقى الشهادة شاملة لمرسلة ابن أبي عمير، إنما الكلام في الترجيح عند مقام التعارض، وهنا يتعين الترجيح لا أنك مخير في الترجيح. الثاني إنا قد ذكرنا فيما تقدم أن الشيخ ممن ذهب إلى أنه إذا كان راوي أحد الخبرين أعلم وأفقه وأضبط من الآخر قدم خبره. البعض يقول يتعارضان يتساقطان، والبعض يقول لا، الأورعية والأعذلية مرجح كما في مقبولة عمر بن حنظلة، فالقول ما قال به أعدلهما وأورعهما في الحديث. فإذا كان راوي أحد الخبرين أعلم وأفقه وأضبط من الآخر قدم خبره، ولأجل ذلك قدمت الطائفة ما يرويه زرارة ومحمد بن مسلم فأمثالهما مثل عبد الله بن سينام. وبناء على هذا فلو كانت رواية ابن أبي عمير مسندة فعلى ضوء هذه النظرية تقدم الروايات الأربع عليها حتى لو كانت مسندة، لأن المقابل لها متعدد، لأن روايتين منهما لعبد الله بن سنان من الروايات الأربع، وهو من الأجلاء عظيم في الطائفة، فكيف إذا كانت رواية ابن أبي عمير مرسلة ولا تعدد فيها؟ وعلى هذا فلا بد من التفريق بين الشهادة، يعني شهادة الطائفة بأن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، وهذه ثابتة في حقه، وبين هذا المورد، يعني مورد التعارض مع روايات أكثر عددا أكثر إسنادا فيها من هو أفقه وأعلم. وبهذين الوجهين يمكننا أن نقول إن مورد الشهادة في غير باب التعارض والشهادة تامة، يعني إن مورد الشهادة تكون في غير باب التعارض، والشهادة تامة في غير باب التعارض ولا غبار عليها. ثم في الأخير يشير إلى نقطة يشكك فيها ثم يتأمل. بعضهم أجاب هكذا، قال هذه المناقشة وردت في التهذيبين، التهذيب والاستبصار، وهما من الكتب المتقدمة للشيخ الطوسي. شهادة الطائفة بأن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ورد في العدة للشيخ الطوسي، وكتاب العدة من الكتب المتأخرة للشيخ الطوسي، فيؤخذ بالمتأخر ولا يقال يوجد تعارض. يقول الشيخ الداوري على أننا لو سلمنا بشمول الشهادة لباب التعارض إلا أن لنا جوابا آخر سيأتي في النقطة الثالثة، النقطة الثالثة حينما يحصي الرواة فيذكر أن المشايخ الثلاثة 845 شيخ، من ضعفوا 17، هؤلاء 17 لم يثبت الاتفاق على ضعف واحد منهم، كلهم مختلف في توثيقهم وتضعيفهم، بالتالي لا يمكن أن يقال أن هناك تعارض. ربما يقبل أنه هناك من يوثق هؤلاء 17. وأما ما يقال من أن كتاب العدة متأخر زمانا عن التهذيبين، والاعتبار إنما هو بالمتأخر وهو العدة، فغير تام. لماذا؟ قال لأن النقض في الشهادة لا يفرق فيه بين المتقدم والمتأخر، هذه تبقى شهادة. التهذيبين متقدم، العدة متأخر، تبقى أن كلام الشيخ الطوسي في التهذيبين ناقض للشهادة التي ذكرها مؤخرا. واضح ولا؟ يعني يوجد تهافت، يوجد تناقض، كلام الشيخ في العدة المتأخر يوجب قبول مراسيل ومسانيد الثلاثة، كلام الشيخ الطوسي المتقدم حينما رد مرسلتي ابن أبي عمير في التهذيبين يدل على عدم قبول مراسيل الثلاثة وعدم حجيتها. اللهم إلا أن يقال بأن الإجماع لم يثبت لدى الشيخ الطوسي قدس سره ثم ثبت بعد ذلك فتأمل. يقول وجه التأمل لعله إشارة إلى الخدشة في أن الإجماع إجماع الطائفة المحقة ثبت لدى الشيخ الطوسي في زمن متأخر، والصحيح إن هذا الوجه الأخير تام لا غبار عليه، فيمكن الاحتجاج بأن نقض الشيخ الطوسي كان متقدمان وشهادة الشيخ الطوسي التي نقلها كانت متأخرة، فيؤخذ بالمتأخر. والسر في ذلك إن الشيخ الطوسي كتب كتابه تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد في حياة الشيخ المفيد. وإذا رجعت إلى الجزء الأول والثاني وأوائل الجزء الثالث من التهذيب تجد الشيخ الطوسي يقول: قال شيخنا أطال الله بقاه. ثم في الجزء أواخر الجزء الثالث وابتداء من الرابع إلى العاشر يقول: قال شيخنا رحمه الله. مما يعني أن الشيخ الطوسي كتب الأجزاء الثلاثة الأول من التهذيب في حياة شيخه المفيد، ثم بعد ذلك أكمل التهذيب في حياة زميله وشيخه السيد المرتضى. إذا نحسب سنة ولادة الشيخ الطوسي وسنة وفاة الشيخ المفيد نجد أن الشيخ الطوسي شرع في كتابة تهذيب الأحكام وعمره على الأقل 25 سنة 26 سنة. أين هذا من بلوغ الشيخ الطوسي لأوج المرجعية وهو في الستينات من عمره ويكتب كتاب العدة؟ لما صار مرجع كان عنده مكتبته الكبيرة ومكتبة شيخة وأستاذ الشريف المرتضى ومكتبة سابور بن أريتشي، لكن لما كتب التهذيب كان في عنفوان شبابه. الشيخ الطوسي خرج من طوس قاصدا بغداد عمره 18 سنة، يعني أدرك أواخر أيام الشيخ المفيد. بالتالي طبعا الاستبصار جاء متأخر، يقولون الاستبصار بضعة التهذيب، يعني الشيخ الطوسي الروايات المتخالفة في التهذيب تهذيبين أخذها ووسعها وكتب كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. فإذا يكون هذا وجه من القريب جدا أن الشيخ الطوسي عند كتابته للتهذيبين لم يكن مطلعا على هذه الدعوة أن الطائفة سوت بين مراسيل ابن أبي عمير ومسانيد غيره، ويمكن أن يكون قد حصل على هذه الشهادة في أواخر عمره لما كتب كتاب العدة. نحن لا نجزم أنه لم يكن يعلم، ولكن بمقتضى هذه المعطيات يمكن القول أن نأخذ بشهادته المتأخرة لتوفر المصادر عنده، خصوصا في ذلك الزمان الذي كان يتداول فيه المخطوطات، لا توجد مطبوعات ووسائل أخرى. إذن من الراجح أن الإجماع لم يثبت لدى الشيخ عند كتابة التهذيب، ثم ثبت هذا احتمال معتد به. هذا تمام الكلام في جواب النقطة الأولى. النقطة الثانية كلام المحقق الحلي صاحب الشرائع. صاحب الشرائع عنده ثلاثة كتب مهمة، عند شرائع الإسلام أربعة أجزاء، وعند المختصر النافع لمختصر الشرائع مجلد واحد اختصر الشرائع، ثم شرح هذا المختصر باسم المعتبر في شرح المختصر. في المعتبر يوجد موضعان، الموضع الأول الكور، فهذا في المياه بداية الكتاب جزء الأول صفحة 10 أو من النسخة الحجرية، ويوجد موضع آخر وهو موضع الوضوء، صفحة 41. المحقق الحلي رحمه الله رد مراسيل الثلاثة، بل كان كلامه في خصوص مراسيل ابن أبي عمير ردها. فقد يقال أنه المحقق الحلي هذا جاء بعد عصر الشيخ الطوسي بقليل ولم يعمل بمراسيل ابن أبي عمير، والجواب يوجد تهافت بين كلام المحقق الحلي، لأنه في موضع آخر سلم باعتبار مراسيل الثلاثة. لكن الملاحظ أنه أولا رد هذه المراسيل، أولا وين ذكر الشيخ المحقق الحلي صاحب الشرايا؟ في كتاب الكر، يعني بداية المعتبر صفحة 10، قبل مراسيل الثلاثة. في كتاب الوضوء صفحة 41 رد مراسيل الثلاثة. فنقول يتعارض كلام المحقق الحلي فيتساقطان، يبقى كلام الشيخ الطوسي بلا معارض. ثم الشيخ الداوري يقول العجيب أن السيد الخوئي نقل كلام المحقق الحلي في المعتبر الذي ناقش المراسيل، ولم يذكر كلامه الذي قبل المراسيل. أقول لعل الوجه في ذلك أن السيد الخوي أخذ بالمتأخر، لأن قبول المراسيل كان في باب الكر من المياه في بداية المعتبر، ورد هذه المراسيل ومناقشتها في صفحة 41 في كتاب الوضوء، فلعله عدل فأخذ السيد الخوي بالمتأخر. نقرأ هذا المقدار. وأما النقطة الثانية وهي مناقشة المحقق لمراسيل ابن أبي عمير، حيث قال في آداب الوضوء من كتاب المعتبر، الوضوء هذا متأخر عن المياه والكر. قال ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا إلى آخره، كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، يعني بسبب الإرسال. ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك، لأن يعني منعنا عمل الأصحاب بمراسيله، لأن في رجاله ابن أبي عمير من طعن فيه، وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم. فالمستفاد من كلامه قدس سره أنه لا يمنع أصل الشهادة، وإنما يمنع الشهادة الثانية وهي أنهم لا يرون إلا عن ثقة. هو يقول لم يثبت أنهم لا يرون إلا عن ثقة، لأنه ثبت أنهم رووا عن غير الثقة، لأنه أصل الشهادة ردها، أصل الشهادة اللي ذكرها الشيخ الطوسي في العدة. وبعبارة أخرى إن كلام المحقق في نفسه يدل على ثبوت الشهادة، وأن الأصحاب يعملون بمراسله. من أين تيل؟ لأن هذا منقول موجود، فنقل المحقق الحلي للشهادة يعني أن هكذا حديث موجود. إن كلامه في نفسه يدل على ثبوت الشهادة وأن الأصحاب يعملون بمراسيلهم، وإنما الإشكال في وجه عملهم وأنه غير تام، أي أن عملهم الأصحاب من جهة أنهم لا يرون إلا عن ثقة غير صحيح بنظر المحقق الحلي، لما ثبت أنهم قد رووا عن الضعاف في المسانيد، فهذا الإشكال يتعدى إلى المراسيل. ومنه يعلم أن كلامه المحقق الحلي لا يختص بالمراسيل فقط فحسب، بل يشمل المسانيد أيضا، لأنه ينكر أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وذلك مما تنقض به شهادة الشيخ الطوسي قدس سره أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الشيخ الداوري يجيب بجوابين. الجواب الأول التهافت. فالجواب أولا إن كلام المحقق قدس سره لا يخلو من تهافت بل تناقض ولا يمكن الأخذ به، وذلك لأنه وإن ذكر في هذا المورد رفضه للشهادة إلا أنه محقق الحل في مورد آخر يعول عليها ويستند إليها، لكن في مورد متقدم. فقد قال محقق الحل نجم الدين في بحث الكر من نفس الكتاب الثالثة رواية محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله الكر 1100 رطل دل على هذا عمل الأصحاب، ولا طعن في هذه بطريق الإرسال لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير. إذا نقلها واحتج بها. وإذا كان بين كلاميه تعارض فيسقطان عن الحجية وتبقى شهادة الشيخ الطوسي سليمة عن المعارض أو الناقض. واضح إن شاء الله. ومن الغريب أن السيد الأستاذ قدس سره قد استشهد في المعجم معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 65 بكلام المحقق الحلي في المورد الأول وأغفل قوله الآخر ولم يشر إليه. أقول لعل الوجه في ذلك أن السيد الخوي أخذ بالكلام المتأخر، وأن الكلام المتأخر ناقض للكلام المتقدم، على أن المستفاد من كلام المحقق الاتفاق على العمل بمرسلة ابن أبي عمير على ما نقله صاحب الوسائل، حيث قال حر العاملين في الوسائل وسائل الشيعة، قال المحقق في المعتبر وعلى هذا عمل الأصحاب ولا أعرف منهم رادا لها. لكن هذا في الماء المطلق في باب الكور. وبناء على ذلك فكلام المحقق لا يمكن الاعتماد عليه من هذه الناحية، يعني من ناحية التعارض، بل يمكن القول إن كلام المحقق شهادة على قول الشيخ بأن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير، لأنه نقل نص أشار إلى نص ما ذهب إليه الشيخ الطوسي ونقله وعمل به المحقق الحلي. لكن قد يقال هذا الكلام لا يجري لأنه لا تعارض في البين، يؤخذ بالمتأخر وهو رد دعوى المشايخ الثلاثة مشايخ الثقات. الشيخ الداوري حفظه الله يقول لو سلمنا بتمامية المناقشة وأنه يوجد تعارض، يقول يمكن الجمع بين كلام المحقق الحلي وكلام الشيخ الطوسي، لأن كلام المحقق الحلي لم يرد فيه عنوان الوثاقة، ورد فيه عنوان الطعن، والطعن أعم من الوثاقة وغيرها، فقد يطعن من ناحية ماذا؟ أنه ليس بإمامي، أو هذا الراوي مرميا بالغلو، أو يروي عن الضعفاء أو غير ذلك. واضح ولا؟ ولكن هذا يبقى مجرد احتمال ولعله خلاف الظاهر، لكن العبارة تشمله. نقرأ العبارة. قال هكذا صفحة 157، ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك لأن في رجاله من طعن فيه. لم يقل من طعن في وثاقته، من طعن فيه، والطعن فيه أعم من الوثاقة والإمامية، أنه غير إمامي، أنه يروي عن الضعفاء، أن فيه غلو وارتفاع. لكن ظاهر تعبيرهم من طعن فيه عن طعن في وثاقته، أن هناك قدر متيقن وثاقة في الحديث. قال الشيخ الداوري صفحة 158، وثانيا على فرض التسليم بتمامية مناقشة المحقق، إلا أنه يمكن الجمع بين كلامه وكلام الشيخ بأن يقال إن كلام الشيخ ناظر إلى الوثاقة، وأما كلام المحقق فأعم، أعم من الوثاقة، قد يشمل رواياته، قد يشمل الغلو. ولعل مراده أن طعن الأصحاب، مراد المحقق الحلي أن طعن الأصحاب ليس من جهة الوثاقة بل من جهات أخرى، ككون الراوي غير إمامي أو مرويا بالغلو، أو أنه يروي عن الضعفاء أو نحو ذلك. فإن صح الجمع بين الكلامين بهذا الوجه فلا إشكال في المقام. نعم، على الوجه الأول يبقى التنافي في كلام المحقق على حاله. ما هو الوجه الأول؟ أن يكون الطعن من جهة الوثاقة لا الأعم. وسيأتي قريبا جواب آخر، فإن تمكننا من إجرائه في المقام ارتفع الإشكال من أصله. الحق والإنصاف أن كلا الجوابين يمكن ردهما. الجواب الأول يمكن رده بأننا نأخذ بكلام المتأخر المحقق الحلي دون المتقدم، فلا تعارض في البين، فتكون شهادة، فيكون طعن المحقق الحلي المتأخر مناف لشهادة الشيخ. وثانيا نرفض أن يراد بالطعن الطعن بالأعم بل الطعن في خصوص الوثاقة، فيكون الجواب الصحيح على هذا الإشكال إن المحقق الحلي من المتأخرين لا المتقدمين. الشيخ الطوسي هو خاتمة المتقدمين، أو لا أقل قل خاتمة المتقدمين. الشيخ لو الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن جعفر له المحقق الحلي صاحب الشرائع. بالتالي رده لا يضر بالمقام، كما أن الكثير من الأعلام الآن المعاصرين يردون هذه الشهادة، ربما لم يطلع على ما اطلع عليه الشيخ الطوسي، لأن الأصول والمصنفات تلفت بعد الشيخ الطوسي وبعد حرق مكتبة سابور بن أرتشي. فلا عبرة بمعارضة المحقق الحلي صاحب الشرائع رحمه الله، بل إنه لو وثق أو ضعاف وشككنا هل وثق عن حس أو حدس، لا تجري في توثيقات الشيخ صاحب الشرائع أصالة الحس، كما لا تجري في حق ابن أخته العلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية. الشيخ الطوسي متوفى سنة 460 هجرية، حقق صاحب الشرائع سنة 600 وقليل هجرية متوفى، هو من المتأخرين ولا عبرة بمعارضته. هذا تمام الكلام في جواب النقطة الأولى والثانية. وأما النقطة الثالثة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.